الحمد لله رب الأرباب، مسبب الأسباب، خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير من صلى وصام وعبد الله وقام وأما البيت الحرام، وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المآب وسلم تسليما كثيرا وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين في كل مكان في برنامجكم تيسير الفقه، برنامجنا الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية نناقش فيها بشكل ميسر مختصر مع ضيفنا، أبرز هذه المسائل نستفيد منها جميع المشاهدين في هذا البرنامج. يسرنا أن يكون ضيفا لنا مطلا مشرفا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري. بداية هذا اللقاء نرحب معالي، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لك ولهم توفيقا في الدنيا والآخرة وحسن خاتمة في الدنيا،
اللهم أمين. مشاهدينا، في كتاب المناسك لازلنا نقطف من ثماره اليانعة، وفي باب الفدية قد أخذنا معكم حلقة واحدة هي الماضية. بإذن الله جل وعلا نبتدئ بإذن الله في حلقتنا هذه مستكملين بعض المسائل المتعلقة في باب الفدية. فقد تكلمنا عن أقسام الفدية وفي بعض عناوينها كمقدارها والمستحق لأخذها والحكمة من مشروعيتها، لماذا سميت الفدية بهذا الاسم، ما معناها، الفرق بين الهدي والفدية، نأخذه بإذن الله جل وعلا. أخذنا الخصال الثلاثة في فدية الأذى: الإطعام والصدقة والنسك. كذلك نأخذ بإذن الله جل وعلا جزاء الصيد والتقويم بالمثل، وكذلك الهدي المتعلق بالأنساك الثلاثة والفروق بينهما. ثمة سؤال هنا في بداية هذه الحلقة في ما يتعلق بفدية الأذى في مسألة الإطعام والتحديد بالإطعام، هل هناك دليل على التحديد في مسألة الإطعام بما حدده العلماء أم أنه قياس أم اجتهاد؟ نسأل الله أن يوفق الشيخ في بداية هذا اللقاء وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلم. يجيب على سؤالنا معالي الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من حلق رأسه أو قلم أظافره أو غطى رأسه أو طيب بدنه أو ثيابه أو لبس المخيط لزمته فدية أذى، يخير فيها بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام في أي مكان لا بد أن تكون متتابعة، والثاني إطعام ستة مساكين، والثالث ذبح شاة في مكة لمساكينها. إطعام المساكين لا بد أن يكون بستة مساكين، ولا بد أن يكون بمقدار معين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أنهم ستة مساكين في حديث كعب بن عجرة. وأما مقدار الإطعام فالعلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بأنه يطعم كل مسكين صاعا، والقول الثاني بأنه يطعم كل مسكين مدة، والقول الثالث بأنه يطعم كل مسكين نصف صاع. وهناك من قال بأن البر يكفي فيه ربع صاع، وغير البر لا بد فيه من نصف صاع، وهذا مذهب أحمد وجماعة. وأرجح هذه الأقوال القول بأن الواجب دفع نصف صاع لكل مسكين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم فرقا ستة مساكين. وحينئذ قلنا بأن المراد بذلك نصف صاع، يطعم كل مسكين نصف صاع. وأما بالنسبة لغيرها من الكفارات فإنها مقيسة على هذا النوع، كما أن فيها أدلة أخرى. ومن القواعد المقررة أن المطلق يحمل على المقيد، خصوصا إذا لم يرد له تقييد واحتاج إلى التقييد. ومن هنا، وأما من قال بأن البر يطعم صاحبه يطعم منه بربع صاع مقدار مد، فهذا فيه آثار وردت، لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التأقيت بنصف الصاع. ومن هنا فإن الصواب أن إطعام ستة مساكين في فدية الأذى يكون بإطعام كل مسكين نصف صاع من أي سلعة ومن أي نوع من أنواع الطعام، ولا بد أن يكون ذلك طعاما ولا يجزئ غير الطعام من أنواع الصابون أو غيرها، لا بد أن يكون طعاما. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. علنا ندخل بعد هذه المسألة، مسألة فدية الأذى وما يتعلق فيها، ندخل في مسألة جزاء الصيد، كيف تكون طريقته؟
نعم. لا يجوز للمحرم أن يقتل صيدا كما تقدم، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ففي هذه الآية ذكر الله عز وجل أن من صاد صيدا فإنه يجب عليه أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيجب عليه أن يذبح حيوانا مثليا يماثل الصيد الذي صاده، لقوله جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وجمهور أهل العلم على أن المثل يكفي، بعض الفقهاء قال لا بد من القيمة، لكن الصواب وكما هو ظاهر الآية وكما هو فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل أنه لا بد من المثل. وهناك قواعد علمية في بيان المثل، متى يكون الحيوان الآخر مثلا للحيوان المصيد، لعلنا نرجع الحديث فيها إلى يوم آخر لأن فيها تفاصيل كثيرة. وإذن الأول أن يأخذ مثلا، لا بد أن يكون المثل من بهيمة الأنعام، فينظر إلى المثل. مثال ذلك: إذا كان عندك حيوان كبير قد يماثل البدنة، عندك حيوان صغير قد يماثل صغار الضأن، ولذلك لكل يعطى حكم يناسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في بعض المسائل بالمثل كما قال: في الضبع شاة. الثاني أن يطعم، وطريقة الإطعام بأن نقوم المثل. إذا كان الحيوان المثلي له مثلا من شاة، فبالتالي نقوم بمعرفة قيمة المثل في هذه الشاة، وبالتالي كم قيمتها في السوق، نقومها بالدراهم، ثم بعد ذلك نشتري بها طعاما نقوم بإطعامه للمساكين. ولا يصح أن نخرج الدراهم، لا يكفي ولا يجزئ إخراج الدراهم، لأن الله جل وعلا قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم أو هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، فلا بد من الطعام ولا يجزئ إخراج الدراهم. مقدار ما يطعمه، يطعم كل مسكين نصف صاع، ما يقدر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وفيه من الخلاف ما في الخلاف السابق لإطعام ستة المساكين. إذا الخيار الثالث أن يصوم، بحيث يصوم يوما بدل كل نصف صاع. مثال ذلك: إذا قلنا بأن هذا الحيوان المصيد يماثله شاة، الشاة قيمتها 500، الـ500 يمكن أن نأتي أن نطعم بها 100 مسكين، لأن نصف الصاع قيمته 5 ريالات، حينئذ نطعم 100 مسكين، وبالتالي يجب عليه أن يصوم 100 يوم، وهكذا. هذا هو التقدير. إذن من صاد صيدا فهو مخير بين 3 أشياء: المثل، أو إطعام الطعام بأن يقوم المثل، ثم بعد ذلك ننظر في السوق كم يأتي به من طعام للمساكين. الخيار الثالث أن يصوم عن كل نصف صاع يوما. ولابد، هل يشترط في ذلك التتابع؟ جماهير أهل العلم قالوا بأنه لا بد من التتابع في هذا الصوم، لأنه وجب لشيء واحد متماثل فتعين أن يكون متتابعا. إذا كان هناك زيادة، مثال ذلك: إذا كان المثل مثلا شاة، الشاة قيمتها 510، إطعام الطعام المسكين يكفيه 100 ريال مثلا، فحينئذ نقول هذا الزيادة العشرة الأخيرة لأنها 510 هذه العشرة نجبرها، فلا بد من صيام يوم كامل لأن الصيام لا يتجزأ، وبالتالي نقول في هذه الصورة عن كل 100 الشاة ب500 والمئة تأتي بطعام مسكين، وحينئذ نقول 5 أيام. إذا كانت 510 فحينئذ لا بد أن يصوم 6 أيام. هذا في الحيوانات التي لها مثل، أما إذا كان الحيوان ليس له مثل فحينئذ نقوم بتقويم ذلك الحيوان، ثم بعد ذلك نخرج نقومه بدراهم، ثم نخرج طعام قيمته أو يمكن شراؤه بتلك الدراهم، أو نصوم عن كل نصف صاع يوما. إذن هذا هو الواجب في جزاء الصيد.
نعم. جميل، حفظك الله وأحسن إليك شيخنا. بالنسبة للصيام في مسألة فدية الأذى، هل إيقاع الصيام مثلا في الأيام الفاضلة مثلا أو تحري بعض الأيام المسنونة، هل الجمع بين هذه الأيام الفاضلة وبين إيقاع فدية الأذى بنيتين هل هو جائز ومستقيم؟
بالنسبة لفدية الأذى ومثله الصوم في جزاء الصيد، لا بأس أن يصومه الإنسان في أيام 10 ذي الحجة، لا بأس أن يصومه، ويرجى له أن يكون ذلك مجزئا في فديته. هل يحصل بذلك على الأجر زيادة على حصوله على أجر صيام العشر لأن صيام العشر أيام فاضلة؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وحينئذ إذا صامه الإنسان ينوي به ذلك الصوم الواجب، فإن رتب الله جل وعلا له أجرا وثوابا فهذا أمر زائد عما كان يرغبه ويؤمل فيه. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يصوم أيام القضاء في شهر ذي الحجة في العشر الأول من شهر ذي الحجة طلبا للأجر الوارد فيها. ولذلك إذا صام الإنسان هذه الأيام العشر بنية أنها عن جزاء الصيد أو عن فدية الأذى فنرجو أن يحصل الإنسان على الأجر مرتين.
حفظك الله وبارك فيك. حفظك الله يا شيخ، بالنسبة للمتعة والقران، إذا لم يجد الإنسان الهدي ماذا يعمل؟
أولا نقرر بأن من حج متمتعا أو قارنا وجب عليه الدم، أما المتمتع فمحل إجماع بين أهل العلم لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما بالنسبة للقران فهذا قول جماهير أهل العلم، قالوا لأنه قد جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، ولأن الذين قرنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذبحوا الهدي، ومن هنا فدم الهدي واجب، ودم الهدي دم نسك ليس دم عوض عن نقصان، ليس دم جبران. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هديه طعم من هديه، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلوا من هديهم، بخلاف الدم في فدية الأذى أو الدم في جزاء الصيد، فإنه لا يجوز للإنسان أن يأكل من الفدية التي تتعلق به ولا من جزاء الصيد المتعلق به، بل يذبحه ويطعمه المساكين ولا يأكل منه شيئا، بخلاف دم المتعة. المفرد الذي حج مفردا لا يجب عليه دم للمتعة، وذلك لأنه قد أفرد الحج. ولكن لو أراد أن يهدي على جهة التطوع فلا بأس، وهكذا المعتمر إذا أراد أن يهدي فلا بأس يؤجر على ذلك، بل إذا أراد الإنسان أن يرسل هديه ليذبح في مكة وهو ليس على نسك جاز له ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وهو بالمدينة هديه ليذبح بمكة. وهدي التمتع لا يجب إلا بشروط معتبرة تقدم ذكر شيء منها، منها أن لا يكون الإنسان ممن يسكن في مكة، فالمقيمون بمكة لا يجب عليهم الهدي، فإن الله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الشرط الثاني أن يعتمر قبل الحج، ما إذا لم يعتمر الإنسان فإنه لا يعد متمتعا. الشرط الثالث أن تكون عمرته في أشهر الحج، أما من لم يعتمر في أشهر الحج فإنه لا يعد متمتعا. الشرط الرابع أن يحج في نفس السنة التي اعتمر فيها في أشهر الحج. لو اعتمر في أشهر الحج في عام 1432 وحج عام 1433 فإنه حينئذ لا يعد متمتعا، لأنه لم يحج في نفس السنة التي اعتمر فيها. الشرط الخامس أن لا يسافر بين عمرته وحجه، فإن سافر فحينئذ ينقطع تمتعه. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة في السفر على أقوال متعددة، منهم من يقول إذا خرج خارج مكة، ومنهم من يقول إذا سافر مسيرة قصر كمسافة قصر كما هو مذهب أحمد والشافعي، ومنهم من يقول إذا خرج خارج المواقيت كما يروى عن الحنفية، ومنهم من يقول لا ينقطع تمتعه إلا بعوده إلى بلده الأصلي، ولعلها وهو قول ابن عباس وفتوى بعض التابعين وهو رواية عن أحمد، ولعل هذا القول أرجح الأقوال في هذه المسألة، وذلك لأن مراد الشارع أن يقطع الإنسان بين عمرته وحجه بسفرة مستقلة، فإذا سافر إلى بلد غير بلده الأصلي فإنه حينئذ لا يعد قد قطع ترفهه بعوده إلى بلده الأصلي. إذن أدم الهدي يجب على المتمتع والقارن، ولا يجب على المفرد. وإذا عدم فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. متى يعد الإنسان عادما للهدي؟ بأن لا يجد الهدي مملوكا عنده، ليس عنده شياه يملكها، وبأن يعدم الثمن الذي يتمكن به من شراء الهدي. أما إن كان عنده هدي، أما شياه أو بدن جمال أو بقر، أو كان عنده قدرة على شراء الهدي، فحينئذ يتعين عليه الهدي ولا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم. لو قدر أن الإنسان وجد من يقرضه، فحينئذ هل يجب عليه أن يقترض ليذبح الهدي؟ فإذا عاد إلى بلده أعاد القرض، نقول لا يجب عليه ذلك، وإنما العبرة بحال وجود الإنسان في مواطن المناسك. وأما الاقتراض فإن الشارع لم يوجب عليه ذلك. والعمل في ما يتعلق بعدم الهدي وعدمه يرجع إلى ظن الإنسان، فمتى غلب على ظن الإنسان أنه عادم للهدي فحينئذ يعد عادما ويجوز له الانتقال إلى الصيام. مثال ذلك لو ظن أن نفقته قد انتهت وليس عنده قدرة على الهدي فصام، فلما جاء يوم العيد مساء فإذا به يجد في محفظته نقودا لم يشعر بها، فنقول حينئذ قد صام فيجزئه الصيام ولا نوجب عليه العود إلى ذبح الشاة أو ذبح الهدي، وذلك لأنه قد عمل بغالب ظنه. ووقت وجوب الهدي الذي يتعلق أو يحكم على الإنسان بأنه عادم أو غير عادم هو فجر يوم العيد، يوم عيد الأضحى، اليوم العاشر، يوم النحر. فإذا جاء فجر يوم العيد هذا هو الذي وهذا وقت الذبح، فإذا كان واجدا للهدي في هذا الوقت قلنا وجب عليه الهدي، وإن كان عادما للهدي في ذلك الوقت قلنا هو عادم ويجوز له الانتقال إلى الصيام. إذن هو يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع، لا بد من العدد، لا يجزئ أن يصوم يومين ونصف، ولا يشرع له الزيادة عن هذا المقدار إلا على جهة تطوع لا علاقة له بهدي التمتع والقران. 3 أيام في الحج، قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. 3 أيام في الحج يعني في وقت الحج، وليس المراد به عند أداء النسك. متى يبتدئ الثلاثة أيام لا يبتدئ الحكم على الشخص بأنه حاج إلا إذا بدأ عمرته، أما قبل ذلك قبل بدء العمرة لا يقال بأنه لو صام ثلاثة أيام تجزئه. نسب إلى مذهب أحمد أنه يقول بأنه يجزئ إذا صام ثلاثة أيام في أشهر الحج ولو لم يعتمر قبل، لكن هذا لا يثبت في مذهب أحمد، وهذا من الأقوال الباطلة التي لا تصح نسبتها إلى المذهب. بعضهم يقول يبتدئ وقت ذبح وقت صيام ثلاثة أيام ببدء العمرة، وبعضهم يقول من التحلل من العمرة، وبعضهم يقول بشهر ذي الحجة، وهذا موطن خلاف كأنك تشير إلي بانتهاء الوقت، فلعلنا إن شاء الله نتكلم عن صيام العشرة أيام التي تكون بدلا عن هدي التمتع في يوم آخر
بإذن الله جل وعلا. مشاهدين الكرام بارك الله فيكم، كنا بهذا السؤال وبهذه الإجابة من شيخنا حفظه الله قد أنهينا حلقتنا هذه. بعد شكر الله عز وجل نشكر لمعالي الشيخ ما قدمه، ونسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين. شكرا لكم على متابعتكم معنا في برنامج تيسر الفقه وفي كتاب المناسك في باب الفدية، نحن معكم وهذه الحلقة الثانية في باب الفدية وفي مسائله. نستكمل معكم بإذن الله جل وعلا بعض المسائل في الحلقة القادمة في باب الفدية، فابقوا معنا. نشكركم على متابعتكم، ونسأله سبحانه أن يبقينا وإياكم على خير، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.